بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا مع حديث أنس فيما كتبه أبو بكر رضي الله عنه في فريضة الصدقة، وكنا قد وصلنا إلى صدقة الغنم. قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففيها ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ذكر رحمه الله تعالى زكاة الغنم، ذكر زكاة الغنم، والمقصود بالسائمة هي التي ترعى أكثر الحول أو كله من غير علف من صاحبها، من غير علف من صاحبها، وهذا الأمر أعني السوم، كون الغنم سائمة أكثر الحول أو كل الحول فترعى دون أن تحتاج إلى أن يعلفها صاحبها، هذا يدل على أن السوم معتبر، أن السوم معتبر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل ذلك في السائمة، فدل على أن غير السائمة من الغنم لا زكاة فيها، دل على أن غير السائمة من الغنم لا زكاة فيها، وقد جاء أيضا في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه وسيأتي معنا، وفيه في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق ابن عن حسابها، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم العبرة بالصوم، فمن لم يكن أو لم تكن الأنعام عنده سائمة فالصواب أنه لا زكاة عليه فيها، لا زكاة عليه فيها، وهذا من تخفيف الشريعة، لأنه يحتاج إلى ما ينفقه من المال عليها في العلف الذي يعطيها إياه، وكذلك هنا مسألة مهمة وهي أنه لا خلاف بين أهل العلم أن الضأن والمعز يجمعان في الزكاة، أن الضأن والمعز يجمعان في الزكاة، ففي قوله صلى الله عليه وسلم وفي صدقة الغنم يراد بها الضأن والمعز، فمن كان عنده خليط من الضأن والمعز فإنه يعتبر العدد كله، يعتبر فيها العدد كله، فيجمع الظأن والمعز وينظر كم العدد كاملا. قال: إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة شاة، فأقل نصاب الغنم، ونصاب الغنم أقل ما تجب فيه الزكاة 40 من الغنم، سواء كانت ضأنا أو معزا أو كانت خليطا بين الضأن والمعز، إلى 20 و100. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، وهذا من تخفيف الشرع. تجد في الإبل جعل في كل 50 شاة، إلى 25 جعل فيها بعد ذلك بنت مخاض. وأما في الغنم فقد خففت الشريعة فجعلت النصاب 40، ولم توجب إلى 120 إلا شاة واحدة. فإذا زادت على 120 يعني 121 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة، شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، أي أن يشاء أن يخرج من طيب نفسه. ومن المسائل المهمة أيضا أنه لا يخرج الذكر في الزكاة إلا في البقر أو في ابن اللبون إذا كان بدلا عن بنت المخاض في زكاة الإبل كما مر معنا، ولا يجزئ ابن اللبون مع وجود بنت المخاض لأنه بدل عنها وهي الأصل. لذلك القاعدة المهمة أنه لا يخرج الذكر في زكاة الإبل والغنم، وإنما يخرج في زكاة الإبل في ابن اللبون إذا كان بدلا عن بنت المخاض، ولا يخرج ابتداء إلا عند عدم بنت المخاض، ويخرج الذكر في زكاة البقر كما سيأتي معنا. يقول العلامة بن قدامة: ولا يخرج الذكر في الزكاة أصلا إلا في البقر، فإن ابن اللبون ليس بأصل، إنما هو بدل عن ابنة مخاض، ولهذا لا يجزئ مع وجودها. انتهى كلامهم من المغني. وقال العلامة الشنقيطي: اتفقوا على أنه لا تؤخذ الذكور في الزكاة، اللهم إلا ابن لبون لمن لم تكن عنده بنت مخاض. واختلف فيما لو كان النصاب كله ذكورا، والواقع أن هذا نادر. انتهى كلامه من الأضواء. وهذا يوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي فيما لا يخرج في الصدقة، قال: ولا تيس إلا أن يشاء المصدق أو المصدق، إلا أن يشاء المصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما كتب عفوا أبو بكر رضي الله عنه في الصدقة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وهذا ما يعرف بما كان من مال واحد وكان يبلغ نصابا فيأتي صاحب المال فيفرقه أو يكون مملوكا لشخصين لرجلين فيفرقانه بعد أن كان مشتركين فيه فيفرقانه خشية الصدقة. قال ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لأن هذا التفريق نوع من الاحتيال على الشرع، نوع من الاحتيال على الشرع، فلا يجوز التفريق، لأنه لو فرق نقص العدد عند كل واحد. على سبيل المثال لو كان عندهم مثلا عندهما رجلان عندهما 60 رأسا من الغنم، فأخذ هذا 30 وأخذ الآخر 30، فصار عند كل منهما 30 رأسا من الغنم، وهذا أقل من النصاب فلا تجب فيه الزكاة. لكن طوال العام هم مجتمعين، وهذا من التحايل الذي يراد به التملص من دفع زكاة المال. كذلك لو أن اثنين كان عند كل منهما 40 رأسا من الغنم، الواجب في حق كل واحد منهما شاة، يجب عليه أن يخرج شاة، لكن لو جمعا بين الغنم بين مال الأول ومال الثاني صار المجموع كم؟ صار المجموع 80 رأسا من الغنم. نحن قلنا إلى 120 فيها رأس وفيها شاة واحدة، فصار بدل أن يخرج كل منهما رأسا من الغنم شاة صار عليهما شاة واحدة، فهذا من الجمع بين المفترق خشية الصدقة، وهذا لا يجوز أيضا. ثم قال رحمه الله تعالى وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما، المراد بها الشراكة، الخلطة هي الشراكة بين اثنين أو أكثر في المواشي، فإذا أخذ الرجل الذي يرسله ولي الأمر أو السلطان جاب الزكاة، إذا أخذ واحدة من المال المختلط الخليط بين شريكين أو أكثر، أخذ واحدة من الغنم وهي معلومة أنها لأحدهما، فيرجعان على بعضهما بالسوية، فما يكون من مغنم أو من خسارة، فالأصل فيه أنهما مشتركان، فالأصل فيه أنهما مشتركان، فإذا كان هذا الذي دفع ثمنه مرتفع فللآخر أو فله عفوا صاحب هذه الأنعام التي ذات الثمن الباهظ أو المرتفع أن يعود على خليطه على شريكه بطلب العوض منه عن ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وقال أبو بكر رضي الله عنه في كتابه عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فرضها، قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة. وهي الهرمة هي الكبيرة في السن، الهرمة هي الكبيرة في السن والتي قد سقطت أسنانها. قال: ولا ذات عور، التي عندها عور في العين. قال: ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وهذا مر معنا وذكرنا أنه لا يخرج أصلا في الزكاة، زكاة الأنعام، الذكر في إلا في حال ابن اللبون عوضا عن بنت المخاض أو في زكاة البقر، لكن يجوز في الغنم إخراج، أو حتى في الإبل، في الإبل والغنم إخراج ما هو أعلى في الثمن وفي القدر والمقام، أعلى من الذي دونه، فيخرج تيسا للتيس يكون ثمنه أعلى، فيكون كالذي تصدق بزيادة. قال: وفي الرقة، أو في الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على الرقة، نرجع الكلام فيه لاحقا إن شاء الله. ثم قال: ومن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده وعنده حقة فإنه يقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له. هاتان الشاتان يعوض عن الفارق بين الجذعة والحقة. قال: أو 20 درهما، وهو بديل عن الشاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، أو المصدق يعني جاب الزكاة، يعطيه المصدق يعني جاب الزكاة 20 درهما أو شاتين، وهذا عوضا له عن الفارق بين هاتين. نعم، تفضل الله يحفظك.
قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. رواه 5 واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم. قال: وعن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن. الآن ذكر رحمه الله تعالى في حديث معاذ زكاة البقر، والحديث حديث صحيح، وممن صححه ابن عبد البر في الاستذكار وغيرهم كالألباني رحمه الله تعالى. وزكاة البقر واجبة بالسنة والإجماع، ومن المسائل المهمة أنه ما ذكر في هذا الحديث هو أصل في زكاة البقر. مالك من أهل العلم من يضعف هذا الحديث، وهذا الحديث أصل في زكاة البقر، وهذه مسألة مهمة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعة أو تبيعا، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال من دينار أو عدله معافريا. سمي تبيعا وسميت تبيعة لأنه أو لأنهما يتبعان الأم، التبيع يتبع أمه، التبيع يتبع أمه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من كل 30 بقرة تبيعة أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل 40 مسنة. والتبيع هو ما بلغ حولا ذكرا كان أو أنثى. وأما المسنة فهي ما بلغت حولين فأكثر، فيكون في كل 30 تبيعة أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. فمن كان عنده 30 رأسا من البقر فإنه يخرج تبيعا إلى 39، فإذا بلغت 40 فإنه يخرج مسنة إلى 59، فإذا بلغت 60، فكم 30 فيها؟ تتكرر فيها 30 مرتان، فيكون فيها تبيعان. فإذا بلغت 70، إذا بلغت 70 ففيها 30 وفيها 40، فيها 30 وفيها 40، ففيها تبيع ومسنة. 70 فيها 30 وفيها 40، مجموع 30 والأربعين 70. إذا بلغت 80 ففيها 40 و40، ففيها مسنتان. إذا بلغت 90 ففيها 3 أتباع، فيها 3 أتباع، لأن 30 و30 و30، في كل 30 تبيعة أو تبيعة. إذا بلغت 100 ففيها مسنة وتبيعان، 30 و30 و40، في مسنة وتبيعان. إذا بلغت 110 وهكذا، ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. قوله هو من كل حال من دينار، الحال هو الذي بلغ سن الحلم، والمراد به من بلغ سن التكليف من أهل الكتاب، وهذا فيما يتعلق بالجزية، وليس هذا موضع الكلام عليها. من المسائل المهمة أن الجواميس كغيرها من البقر، الجواميس كغيرها من البقر، يعامل الجاموس كمعاملة سائر الأبقار. فمن كان عنده خليط من الجواميس والأبقار فيعتبر العدد واحدا، كما ذكرنا في ما يتعلق بالضأن والمعز. يقول ابن قدام أو يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا، أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا. قال: ولأن الجواميس من أنواع البقر، ولأن الجواميس من أنواع البقر. من المسائل المهمة، ذهب جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز إخراج الذكر المسن عن الأنثى المسنة في البقر، جماهير أهل العلم على أنه لا يخرج الذكر المسن عن الأنثى المسنة من البقر، خلافا للحنفية. ودليل جمهور أهل العلم تنصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المسنة في الحديث، بخلاف التبيع أو التبيعة فقد خير فيها. ولذلك نقول فيما يتكرر من الثلاثين، 30، 60، 90 وهكذا، فيما يتكرر من الثلاثين يجوز فيها ذكر أو أنثى، تبيع أو تبيعة، حتى لو كان مسنا لأنه أعلى، ويجوز. ولكن في الأربعين وما تكرر منها لا يجوز إلا الإناث فقط، إلا الإناث فقط. لكن قد أجاز بعض أهل العلم أن يخرج تبيعين عوضا عن المسنة، هذا أجازه بعض أهل العلم، وإن كان يستمسك بالنص أحوط وألزم، والله أعلم. ذكر بعد ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد، ولأبي داود أيضا: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. هذا الحديث هو عند ابن الجارود بلفظ على مياههم وأفنيتهم، والحديث له شاهد من حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح، وهو دليل على أن من كان عنده مال فلا يجب عليه أن يذهب بماله أو بزكاته إلى بيت مال المسلمين، بل يؤتى إليه لأخذ المال، بل يؤتى إليه لأخذ المال، ولا يجب عليه أن يذهب هو بنفسه إلى بيت مال المسلمين لأداء زكاته، ولا يجوز أن يلزم بأن يذهب بالزكاة إلى بيت مال المسلمين. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. الذي عليه جمهور العلماء أنه لا زكاة في غير بهيمة الأنعام خلافا للحنفية، وبهيمة الأنعام هي الإبر والغنم والبقر، والحنفية أوجبوا الزكاة في الخيل، وحديث الباب الذي عند البخاري صريح في أن الفرس الخيل ليس فيها صدقة، صريح في أن الخيل ليس فيها صدقة، وإنما استمسك من قال بإيجاب الزكاة في الخيل بالحديث في الخيل السائمة في كل فرس دينار، في الخيل السائمة في كل فرس دينار، وهذا في إسناده غورك السعدي وهو ضعيف جدا كما قال الدارقطني، فالحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وثبت عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة.
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلى أن ذكر عقوبته يوم القيامة. ثم قال أو ثم قيل له فالإبل، فذكر عقوبة مانع زكاتها. فقيل فالبقر والغنم، فذكر عقوبة مانع زكاتها. فقيل يا رسول الله فالخيل، فقيل يا رسول الله فالخيل، يعني ما هو هل هنالك عقوبة في زكاة الخيل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم الخيل ثلاثة، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فذكر الحديث، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها زكاة، ولم يجعل في منع زكاتها عقوبة.
شيخنا أقرأ الحديث الذي بعده؟
لا، حتى ننتهي إن شاء الله من شرح الحديث هذا الذي معنا. وجاء أيضا عند أحمد أن عمر أخذ على الفرس، وهو لا يصح الاستدلال به. والحديث فيه أن أهل الشام لما جاءوا إلى عمر قالوا إنا قد أصبنا مالا وخيلا ورقيقا، نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. فقال عمر ما فعله صاحباي قبلي؟ فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علي، فقال هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذ أو يؤخذون بها أو يأخذون بها من بعدك. وكان عمر يأخذ منهم ثم يرزق عبيدهم، أخرجه أحمد. فقولهم نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور دليل على أنه صدقة عن طيب نفس. وذلك عمر امتنع وقال ما فعله صاحباي قبلي، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وإنما استشار في ذلك. فقال علي هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك. نعم، تفضل الله يحفظك.
قال رحمه الله: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها متأجرا بها فله أجره، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته.
نعم، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي، هذا الحديث حديث حسن، صحح إسناده يحيى بن معين. وقال ابن الملقن في البدر: لا أعلم له علة غير بهز، والجمهور على توثيقه. والحديث حسنه الحافظ ابن حجر والألباني. وهذا الحديث فيه سائمة الإبل، قال في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها. وتقدم معنا في حديث أنس أن بنت اللبون تجب في 36 إلى 45، فكيف يقال في هذا الحديث في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون؟ والمقصود أن
ذكر الأربعين هو جبر للكسر الذي في العدد في 36، وليس هو مرادا، يعني الأربعين ليس مرادا بالتحديد، بل التحديد فيما جاء في حديث أنس عن أبي بكر رضي الله عنه في أنها 36، فإذا بلغت 36 وجب فيها بنت لبون. ثم قال: لا تفرق إبل عن حسابها. وهذا سبق الكلام عليه فيما يتعلق بين الخليطين أنهما لا يفرقان المال. قال: من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمة ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمة ربنا، وهذا ما سبق الإشارة إليه من أن هذا يعتبر من العصيان، أن هذا يعتبر من العصيان لله سبحانه وتعالى. وذكرنا أنه هنالك عقوبة لمن لم يؤدي زكاة ماله من الإبل أو من الغنم، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه: وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاة إبله إلا جيء به يوم القيامة وبإبله كأوفر ما كانت عليه، فيبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها، كلما مضى أخراها رد عليه أولاها، حتى يحكم الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاة غنمه إلا جيء به يوم القيامة وبغنمه كأوفر ما كانت عليه، فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مضى أخراها رد عليه أولاها، حتى يحكم الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وعيد عظيم، وعيد عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. والمؤمن يحذر كل الحذر من أن يحبس زكاة ماله التي جعلها الله سبحانه وتعالى طهرة لهذا المال. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقص مال من صدقه في لفظ: ما نقصت صدقة من مال. فالمال يزكو وينمو بإخراج الصدقة منه، وهذا في كل صدقة واجبة كانت أو مستحبة، ولا شك ولا ريب أنها فيما كان واجبا أعظم وأجل أجرا وعوضا من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يعوض عباده عما أخذ منهم، ويعطيهم سبحانه وتعالى في مقابله الأجور العظام التي لو قيست بحطام الدنيا ما كان هذا الأمر يعني يساوي شيئا في ميزان الأجر الذي يؤتاه العبد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي الحرص على زكاة المال وعلى أدائها طاعة لله سبحانه وتعالى. وخشية لعقابه ورأفة وشفقة من المسلمين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له عقوبة أخروية وعقوبة دنيوية. والعقوبة الدنيوية فيها ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء، أي أنه نأخذ نصف المال قهرا منه. قال النووي رحمه الله تعالى: إذا امتنع من الزكاة أخذت منه بغير اختياره، وهذا الحكم لا خلاف فيه، ولكن هل تبرأ ذمته ويجزيه ذلك في الباطن؟ فيه وجهان لأصحابنا. انتهى كلام شرح مسلم. فالواجب على ولاة الأمر أن يأخذوا الزكاة ممن امتنع عن أدائها، ولكن خلاف أهل العلم هل يؤخذ منه زيادة على الزكاة التي امتنع منها أو لا. فالجمهور من الفقهاء على أنه لا يؤخذ إلا الواجب في الزكاة، وذلك أن الأصل في الأموال الحرمة، وأن أخذ الزائد اعتداء، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. والقول الآخر وهو القديم للشافعي والرواية عن أحمد، وهو قول إسحاق عليهم رحمة الله تعالى أجمعين، أنه يؤخذ ماله أو تؤخذ الزكاة التي امتنع منها، ويؤخذ معها شطر المال أي نصف ماله، ويؤخذ معها شطر ماله، وهذا هو الأصح لثبوت الدليل بذلك، والأصح لثبوت الدليل فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن آخذها وشطر ماله، وهي عقوبة امتناعه عن أداء ركن من أركان الإسلام. قال: عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد، لا يحل لآل محمد منها شيء. والعزمة هي العزيمة في الأمر، وجمعها عزمات، والمقصود أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك حقا لازما، ثم أبان لمن قد يعني تسول له نفسه شيئا من سوء الظن، قال: لا يحل لآل محمد منها شيء. ومن المعلوم والمتقرر أن آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحل لهم الزكاة، وإنما يعطون من بيت مال المسلمين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الزكاة من أوساخ الناس، كما ثبت في ذلك الحديث الصحيح. نعم، تفضل الله يحفظك.
قال رحمه الله: عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه.
نعم، ذكر حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود وحسنه، قال وقد اختلف في رفعه. هو حديث حسن كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، والحديث قد اختلف في رفعه ووقفه، وإن كان في رواته بعض من تكلم فيه، لكنه توبع وهو حديث حسن كما أسلفنا. يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. وهذا في نصاب الفضة، قد مر معنا ذكر الرقة وهي الفضة، هذا في نصاب الفضة. قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. وقد ذكرنا أنها تساوي 95.5 من الجرامات، فهي تعادل هذا العدد أو المبلغ الذي هو 100 درهم. قال: وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول. وهذا في زكاة الذهب، هذا في زكاة الذهب. طبعا أهل العلم حتى ننبه على أمر، يعني اختلفوا في تقدير الزكاة أو تقدير معذرة النصاب فيما يساويه 20 دينار. فمنهم من يقول كما ذكرنا 85 جرام، منهم من يقول من يصلها إلى 90، منهم من يجعلها 70، وهكذا. لكن الأظهر والله أعلم أنها 85 جرام من الذهب. قال: وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. إذا حسبت فالمراد إخراج ربع العشر من هذا المال ذهبا كان أو فضة. نعم.
قال رحمه الله: وللترمذي عن ابن عمر: من استفاد مالا فلا زكاة عليه.
هنا مسألة مهمة. غالب استعمال اليوم الناس اليوم للذهب أنه ذهب مخلوط مع النحاس. الذهب المخلوط مع النحاس بمقادير، لذلك تسمع أن هنالك عيار 18 مثلا، 16 عيار، 21 عيار، 24، وهكذا. هذه الأعيرة من الذهب هي بمقدار، تعرف بمقدار ما يوضع فيه، ما يخلط في الذهب من النحاس، فكلما قل النحاس زادت قيمة الذهب، وكلما زاد النحاس قلت قيمة الذهب. الذهب الخالص هو عيار 24، هذا الذهب خالص.
يعتبر هذا الأمر في حساب الذهب أو زكاة الذهب وحساب النصاب نصاب الذهب. نعم.
قال رحمه الله: وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، والراجح وقفه. وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا.
نعم. ذكر حديث ابن عمر عند الترمذي رضي الله عنه: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والراجح وقفه. الحديث المرفوع في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف في روايته، والحديث قد حكم عليه الدارقطني بالوقف، وهو الأصح أنه موقوف. وقوله من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، أي أن من حصل له مال فلا تجب فيه الزكاة حتى يحول الحول على ذلك المال، فلا يستحق أن يخرج، أو يجب عليه لا يجب عليه إخراج زكاة هذا المال حتى يحول عليه الحول. وهنا مسألة أخرى، وهي في من استفاد مالا بعد بلوغ النصاب عنده، كان عنده مال بلغ نصابا، كان عنده مثلا 100,000 درهم، ثم خلال الحول، يعني استفادها في رمضان مثلا، كان عنده 100,000 في رمضان، بلغت 100,000 نصاب في رمضان، ففي رمضان الذي بعده تجب عليه الزكاة إذا استمر عنده المال أكثر من النصاب. فلو أنه مثلا في شهر صفر مثلا استفاد 50,000، صار عنده 150، فإذا جاء رمضان هل يزكي عن 100 أو أنه يزكي عن 150,000؟ الصواب أنه يزكي عن المال كاملا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم يفرقون بين ما استفيد من المال خلال الحول بعد بلوغ المال النصاب، وبين ما لم يستفد خلال الحول بعد بلوغ النصاب، والله أعلم. وأما حديث علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدارقطني، والراجح قال: والراجح وقفه. الحديث هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لفظه عند أبي داود: ليس في البقر العوامل شيء، ليس في البقر العوامل شيء. وأما لفظ الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لفظ حديث الباب: ليس في البقر العوامل صدقة، هذا لفظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو عند الدارقطني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وحديث علي أو أثر علي إسناده حسن، إسناده حسن عن علي. المقصود بالبقر العوامل هي التي تستخدم في الحراسة وفي السقي، هناك في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الإبل وفي سائمة الغنم ذكر فيها ماذا؟ أن السائمة فيها الزكاة بخلاف التي ليست بسائمة فإنها لا زكاة فيها. وأهل العلم قد قاسوا البقرة على الإبل والغنم في اعتبار السوم من عدمه، لكن زادت البقر أمرا آخر وهو أنها لو كانت من العوامل في الحراثة وفي سقي الماء أو سقي الماء فإنها لا زكاة عليها، لا زكاة عليها، لأنها صارت كالآلات التي تستعمل، صارت كالآلات التي تستعمل من سائر الآلات التي يستخدمها الإنسان، فكأنها قد خرجت عن كونها من بهيمة الأنعام إلى كونها آلة من الآلات التي تستخدم في عموم الأعمال التي يحتاج إليها، التي يحتاج إليها الإنسان. نأخذ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ونقف إن شاء الله الحديث الأخير.
قال رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجرأ له، فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي.
نعم، هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. الحديث في رواية المثنى بن الصباح وهو متروك. قال: وله شاهد مرسل عند الشافعي، وهذا أرسله يوسف بن مالك، وكذلك فيه عنعنة ابن جريج، عنعنة بن جريج وهو مدلس. فالحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن نقول المسألة صورتها أن من كان في حجره يتيم، من كان في حجره يتيم وله مال قد بلغ نصابا، فهل يجب على الوصي أن يخرج زكاة المال عن هذا اليتيم، أو أنه لا يجب عليه إخراج زكاة المال؟ وذلك أن المسألة الخلاف فيها بين أهل العلم، هل الزكاة حق في المال أو هي حق في ذمة العبد، ذمة الإنسان؟ القول الأول هي حق في المال، ومروي عن عمر وعلي وابن عمر وجابر والشعبي، لكن الإسناد عن عمر وعلي فيه مقال لا يصح، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وممن قال به عامر الشعبي وابن سيرين وطاووس وعطاء وغيرهم من سلف هذه الأمة. القول الثاني ليس عليه زكاة حتى يبلغ، ليس عليه زكاة حتى يبلغ، وهو مروي عن ابن مسعود وعن إبراهيم النخعي والحسن وشريح والأوزاعي والثوري وغيرهم من سلف هذه الأمة. دليل القول الأول أن عامة الأحاديث الواردة في الزكاة إنما توجب الزكاة ببلوغ النصاب مع حولان الحول والملك، إذا بلغ المال المملوك نصابا وحال عليه الحول فإنها تجب فيه الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الرقة ربع العشر،
والنبي صلى الله عليه وسلم جعل في الإبل في كل 5 شاة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم البلوغ في ما يوجب الزكاة، فيما يوجب الزكاة لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم البلوغ، فلم يجعله شرط وجوب في الزكاة. وأما القول الثاني فإنهم استدلوا بأن اليتيم غير مكلف، وفي ذلك الأحاديث، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، وفيه وعن الصبي حتى يبلغ، وهذا اليتيم لم يبلغ، وإلا لو بلغ لدفع إليه المال. والصحيح أن الزكاة حق لازم في المال، فأي مال كان من الأموال 5 التي ذكرناها فيما تجب فيه الزكاة، سواء كانت من عروض التجارة أو كانت من الذهب والفضة أو كانت من الأنعام أو الزروع والثمار أو المعادن والركاز، فإن كلها تجب فيها الزكاة على تفاصيل قد تختلف من نوع إلى آخر في بعض الأشياء. ومما يدل على صحة ذلك، صحة هذا القول، ما أخرجه عبد الرزاق عن القاسم بن محمد أنه قال: كنا يتامى في حجر عائشة رضي الله عنها، فكانت تزكي أموالنا ثم دفعته مقارضة فبورك لنا فيه. وهذا أثر صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: في من يلي مال اليتيم قال يعطي زكاته، وهو صحيح عنه أيضا. وكذلك عند عبد الرزاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يزكي مال اليتيم، إلى غير ذلك من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. فالصحيح أن المال تجب فيه الزكاة ببلوغ الشروط المذكورة في الزكاة، بغض النظر عن كون هذا المال مملوكا ليتيم أو مملوكا لمجنون أو مملوكا لرجل أو أنثى، صغير أو كبير، فلا فرق في ذلك بين مالك هذا المال، لأن الزكاة حق في المال نفسه. لعلنا نقف هنا، صلى الله يوفقني وإياكم في رضاه، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان هناك أسئلة نأخذها، وإلا
جزاكم الله خير شيخنا، نفع الله بكم
وإياكم، الله يبارك فيكم.
هناك سؤال من الغرفة شيخنا.
نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، من بلغ ماله النصاب ثم قبل أن يحول عليه الحول بشهر أصبحت أقل من مقدار النصاب، يعني هذه الأموال، فهل عليه زكاة؟
من استعمل المال، أو هنا أنبه على أمر أولا قبل ذلك، وهو أمر مهم جدا، قضية أن الإنسان يكون عنده مال حتى يحول عليه الحول، هو ليس بملزم أن يبقي هذا المال حتى يحول عليه الحول، أو أن يتصرف في هذا المال بأي استعمال صحيح، له أن يتصرف في هذا المال بأي استعمال صحيح كان، ولا يجب عليه أن يعني يبقي هذا المال دون استعمال، له أن يتصرف فيه فيما ما دام أنه استعمال مباح، أو أن يتصرف فيه ولو قبل أن يحول عليه الحول بيوم. فمن كان عنده مال وهذا المال نقص عن النصاب قبل حولان الحول فلا زكاة عليه فيه إلا أن يشاء أن يتصدق، فإذا شاء أن يتصدق فله ذلك، فله ذلك.
نعم. الإخوة الحضور، في أحد لديه سؤال؟ من أراد يسأل الشيخ يفتح اللاقط ويتحدث. بارك الله فيك.
يعني في سؤال في الكتابة هنا؟
طيب.
الأخ يقول أحسن الله إليكم، ذكرتم أن مانع الزكاة على ثلاثة أحوال، إما جاحد أو عاص أو قال ولم أدرك الثالث. الثالث هو من تركها جاهلا أو تركها دون علم بوجوبها عليه، هذا هو الثالث، فلم يقصد تركها عمدا إنما تركها جهلا، وهذا يجب عليه إخراج الزكاة بعد أن يعرف ويخرجها عن العام الذي هو فيه، وخلاف بين أهل العلم هل يخرجها عن العوام السابقة أو لا. الأخ يسأل أيضا من هو جد بهز بن حكيم. بهز بن حكيم هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، فجده معاوية بن حيدة وهو صحابي أحد الصحابة رضي الله عنه. الأخ يقول سؤالي عن أو خارج نطاق الدرس، يعني هذه الأسئلة ليس هذا موضع الجواب عنها. الله يبارك فيك.
الله يحفظك. في سؤال من الإخوة يتعلق بالدرس.
نعم.
يقول بارك الله فيكم، ذكرتم شيخنا حفظكم الله أن الذهب المخلوط تحسب زكاته بحسب نسبة النحاس فيه. سؤالي هو كيف نعرف نسبة الذهب الصافي في عيار 18 مثلا؟
طيب، هذه تحتاج الله يحفظكم إلى جدول من الحساب، وإن شاء الله لعلي خلال الدرس القادم بحول الله سبحانه وتعالى أعطيكم طريقة الحساب ملخصة بإذن الله سبحانه وتعالى كيف تحسب زكاة الذهب المخلوط، سواء كان من عيار 24 سواء كان من عيار 21 سواء كان من عيار إلى آخر، إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن تحتاج إلى تفصيل، ولعلي إن شاء الله أكتبها لكم حتى على شاشة الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
طيب، نفع الله بكم شيخنا وجزاكم الله خير، ونلتقي غدا إن شاء الله.
على خير إن شاء الله، بارك الله فيكم.
الله يحفظكم شيخ.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير شيخنا.
وجزاكم خير الجزاء وبارك الله فيك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.